الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال كتاب الصلاه: شروط الصلاه. تقدم ان الطهاره من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. نعم، هو صحيح. قالوا عن عبد الله بن عمر من حديث جابر، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله شرط الطهارة وتفاصيل المسائل، ذكر رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الصلاة، ثم ذكر شرط دخول الوقت. قوله كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء بالخير، كما قال الله عز وجل: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وهكذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وهو في الصحيح بمعنى ليدعو. وهكذا في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوما بصدقتهم صلى عليهم. رواه مسلم، يعني دعا لهم. وفي هذا يقول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، يعني لك مثل الذي دعيت. والصلاة في الشرع عبادة لها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، كما ذكر النووي رحمه الله. إنما أطلق على الصلاة بأنها صلاة لاشتمالها على الدعاء، فإنها لا تخلو من دعاء الطلب ودعاء المسألة. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وهكذا في حديث طلحة ابن عبيد الله، وهكذا في حديث ابن عباس في بعثة معاذ إلى اليمن. فالصلاة عبادة عظيمة من أجل العبادات، مشتملة على أمور كثيرة من أمور العبادة، فيها التكبير، وفيها التسبيح، وفيها التحميد، وفيها التمجيد، وفيها الثناء، وفيها التهليل، وفيها تلاوة القرآن، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها القيام وفيها الركوع وفيها السجود وفيها الخفض وفيها الجلوس، فهي مشتملة على أنواع من العبادات. ولأهمية الصلاة فإن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في السماء، بخلاف سائر العبادات فإنها فرضت في الأرض ثم فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة مباشرة بدون واسطة، بخلاف سواها من العبادات فكانت بواسطة الروح الأمين. وهكذا فرضت 50 ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة نبي الله موسى عليه السلام يراجع ربه حتى خففت إلى 50 في الفعل و50 في الميزان. فهذه عبادة جليلة من أجل العبادات، فمن جحد وجوب الصلاة فإنه يعتبر كافرا لأنه جحد وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما من تركها تكاسلا وتهاونا مع اعتقاده لوجوبها فهذا سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت قبل الهجرة بنحو 3 سنين. ثم قال: ومن شروطها دخول الوقت. تقدم كلام المصنف رحمه الله في الشرط الأول وهو الطهارة، ثم ذكر هذا الشرط الثاني، وأيضا تعرض لإزالة النجاسة هي داخلة في الطهارة، ثم تعرض للأمر الثاني وهو دخول الوقت، فإن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع من أهل العلم. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي محددا بالوقت. فمن شرط صحة الصلاة دخول الوقت. وهكذا يقول الله: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهكذا يقول الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فلا خلاف بين الأمة في كون دخول وقت الصلاة شرطا في صحتها، بمعنى لا تصح الصلاة لمن صلاها قبل وقتها إذا لم تكن مجموعة جمع تقديم. فإذا عرفنا ذلك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة ولا تصح قبل دخول الوقت، فعلينا أن نعلم أنه لا يصلي المصلي إلا إذا تيقن بدخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت. لا يصلي إلا في حالتين: إذا عرف أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فلا يجوز له أن يصلي إلا إذا تيقن بدخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت. وبالمقابل لا يجوز له أن يصلي إذا تيقن ماذا؟ عدم دخول الوقت أو غلب على ظنه عدم دخول الوقت. وهناك حالة ثالثة: إذا شك في دخول الوقت أيضا لا يجوز له أن يصلي. قال: والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في النسائي والمسند من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حينما وجبت، ثم صلى العشاء حينما ذهب الشفق، ثم صلى الفجر حينما طلع الفجر، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب وقتا واحدا حينما غربت الشمس، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل في رواية نصف الليل، ثم صلى الفجر حين أسفر جدا، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، قال ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري أصح حديث في المواقيت حديث جابر، وهكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأيضا بمعناه من حديث أبي هريرة أيضا في السنن، وتفصيل الأوقات أيضا مذكور في عدد من الأحاديث، ذكر منها المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. الظهر مأخوذ من الظهيرة وهي شدة الحر، أو من الظهور لأنها أظهر الأوقات حينما تزول الشمس. وقت الظهر متى وقت الابتداء ومتى وقت الانتهاء؟ أما وقت الابتداء قال إذا زالت الشمس، هذا واضح في بيان الوقت الذي تبتدأ فيه صلاة الظهر إذا زالت الشمس. كيف زالت الشمس؟ إذا مالت عن كبد السماء. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وعلامة هذا الزوال زيادة الظل بعد تناهي قصره. فإذا أردت أن تعرف وقت الظهر فأنت تعلم أن الشمس إذا طلعت تطلع من جهة المشرق، وإذا كان هناك شاخص فإنه يكون طويلا. انظر إذا طلعت الشمس عند أول طلوعها وهناك خشبة ممدودة قائمة، فيكون ظل الخشبة طويلا، وكلما ارتفعت الشمس كلما قل هذا الظل، نقص هذا الظل، نقص هذا الظل، الشمس تطلع تطلع وهو ينقص ينقص ينقص. فإذا كانت الشمس في كبد السماء فإنه ينظر إليها الناظر، ينظر إلى الظل فكأنه يرى الظل قد توقف، ويرى الشمس كأنها وقفت، هكذا في نظر الناظر، وإلا هي في الواقع تمشي مشيا بطيئا جدا لا ترى بالعين. فإذا توقفت إذا توقف الظل، هو كلما طلعت الشمس كلما نقص الظل، فإذا توقف يتوقف لحظات ثم يبدأ يزيد، إذا زاد أدنى زيادة هذا معناه زالت الشمس. إذا زاد الظل بعد تناهي قصره أدنى زيادة معناه زالت الشمس. هذا هو الوقت الأول وقت الظهر، متى يدخل وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس. كيف نعرف الزوال؟ ما علامة الزوال؟ علامة الزوال زيادة الظل أدنى زيادة بعد تناهي قصره. خذ شاخصا مثلا قبل الظهر بنصف ساعة، خذ عصا وانصبها نصبا جيدا عصا مستوية، ثم انظر الساعة مثلا 11، اعمل خطا على ظل العصا. لو وجدت مثلا على سبيل المثال أن ظل العصا 20 سنتي، هي طول العصا متر، الساعة 11 والنصف على سبيل المثال ظل العصا 20 سنتي، تأتي الساعة 12 إلا ربع تجدها 15 سنتي، تأتي الساعة 12 تجدها 10 سنتي مثلا. مثلا لو كان الأذان الساعة 12:10، تأتي الساعة 12:10 تجد الظل مثلا 8 سنتي، يتوقف على 8 سنتي. إذا بدأ يزيد بنصف سنتي ولا بربع سنتي فهذا معناه زالت الشمس. إذا بدأ يزيد بعد توقفه هو يبدأ يتناقص يتناقص حتى يقف مثلا على 8 سنتي، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة هذا معناه زالت الشمس، هذا علامة على زوال الشمس. إيش معنى زوال الشمس؟ تكون في كبد السماء في الوسط، فإذا مالت إلى جهة المغرب أدنى ميل هذا يعرف بالظل، يزيد الظل ويبدأ يتوجه الظل إلى جهة إيش؟ الشرق. لما كانت الشمس من جهة الشرق وعندنا عصا، الشمس من هنا عند السراج وهذا العصا، فالظل يكون في جهة المغرب، فإذا تحولت الشمس إلى جهة المغرب يبدأ يستدير الظل ويتجه إلى جهة إيش؟ الشرق. لكن هذا ليس تلقائيا، قليلا قليلا تجده كلما مالت الشمس إلى المغرب يبدأ يستدير الظل إلى جهة المشرق. هذا بالنسبة لدخول وقت الظهر. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله باستثناء فيء الزوال، قالوا سوى فيء الزوال. إيش فيء الزوال هذا؟ الفيء هو الظل، لكن يطلق عليه بعد الزوال بأنه فيء، قبل الزوال يقال له ظل وبعد الزوال يقال له فيء. متى يخرج وقت الظهر؟ وهو في الوقت نفسه وقت دخول العصر. إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال باستثناء فيء الزوال. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الشمس على التمثيل المتقدم، يعني عندنا عصا طولها متر، عندنا عصا طولها متر، حينما تطلع الشمس قد يكون ظل هذه العصا 5 متر. أول ما تطلع الشمس إذا كانت عندنا عصا ممكن تجد طولها في الأرض 5 متر، وكلما ارتفعت الشمس كلما قل إيش؟ الظل، إلى 4 متر، إلى 3 متر، إلى مترين، إلى قبيل الظهر يظهر النقص. على التمثيل المتقدم زالت الشمس وظل العصا كم؟ 8 سنتي، هي العصا طولها متر 100 سنتي، زالت الشمس وطول ظل العصا 8 سنتي. حتى تعرف خروج وقت الظهر لابد أن تعرف الظل الذي زالت الشمس عليه بالنسبة للعصا. تأتي بالعصا نفسها لوقت لآخر الوقت، فإذا كان يعني الآن الشمس اتجهت إلى جهة الغرب ويستدير الظل أو يسمى الفي يعني إلى جهة الغرب، أي إلى جهة الشرق أحسن، فإذا كان يعني صار ظل الشيء مثله، العصا الآن عندنا متر، إذا صار ظل العصا مترا وثمانية سنتي فخرج وقت الظهر. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله. إذا كانت هي متر يكون متر بإضافة إيش؟ في الزوال. إذا زالت الشمس وظل العصا ثمانية سنتي فتضيف الثمانية سنتي إلى طول الشاخص هذا. كم طول الشاخص؟ متر. ما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل العصا متر وكم؟ وثمانية سنتي. لا تنسى الثمانية سنتي ولا تسجل في دفترك ثمانية سنتي، تروح تبحث عن ثمانية سنتي حتى في مربوع ثلاثة متر، ها؟ ينصب مربوع ثلاثة متر ويقول درسنا أن ثمانية سنتي هذه لا بد نستثنيها. لا، على سبيل المثال. نعم، هذا وقت خروج الظهر إذا صار ظل الشيء مثله باستثناء إيش؟ في الزوال. يعني قد يكون يعني ما تستطيع أن تعرف خروج الظهر إلا إذا راقبت إيش؟ إذا راقبت متى دخل وقت الظهر، لأنك تريد أن تعرف ظل العصا على كم كان. بعضهم يأتي يقول بسرعة بسرعة قبل أذان العصر نريد أن نعرف هل دخل وقت العصر أم لا، يذهب ينصب شاخصا وينظر، فإذا صار ظل العصا مثل طول العصا قال دخل وقت إيش؟ العصر. وهذا خطأ. أين الظل الذي عنه زالت الشمس؟ لابد هذا يضاف إلى طول العصا. طول العصا متر، مئة سنتي، وزالت الشمس عن ثمانية سنتي أو عشرة سنتي، فتضيف الثمانية فوق المئة، فإذا صار ظل العصا مئة وثمانية سنتي معناه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال رحمه الله، نعم لازلنا في الحديث، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. وقت العصر يعني وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة بدون فاصل وبدون اشتراك. ليس هناك اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا لبعضهم قالوا هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر. إيش معناه؟ معناه قد يصلي في هذا الوقت رجلان، أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر. هذا يصلي الظهر في وقتها وهذا يصلي العصر في وقتها. على القول بالاشتراك معناه قد يصلي رجلان، أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر. هذا يصلي الظهر في وقتها وهذا يصلي العصر في وقتها. إذا قلنا بالاشتراك معناه هذا، لكن الراجح لا، ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، بل بمجرد ما يخرج الظهر يدخل العصر مباشرة. فهذا الذي يصلي إما يصلي الظهر في وقتها أو يصلي العصر في وقتها. بالنسبة لوقت العصر عرفناه على الشرح المتقدم، متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل شيء مثله سوى إيش؟ في الزوال. الآن متى يدخل وقت العصر؟ أيوة، متى يدخل؟ متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل شيء مثله سوى في الزوال. ها؟ نعم. متى يخرج وقت العصر؟ متى يخرج وقت العصر؟ بالنسبة لآخر العصر، العصر له وقتان، وقت اختيار آخر العصر، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فإلى أن تصفر الشمس. في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة إلى أن تصير إلى أن يصير ظل الشيء مثلي، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال ما لم تصفر الشمس. صيرورة ظل الشيء مثليه باستثناء في الزوال. الآن العصا عندنا طولها متر، 100 سنتي متر. متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل العصا مثل طول العصا إضافة إلى في الزوال. على التمثيل المتقدم في الزوال 8 سنتي. متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل العصا 108 سنتي. متى يكون سيرورة ظل الشيء مثليه؟ إذا صار ظل العصا كم؟ 216. ليش يا أخي عبد القادر؟ الأخ يقول 216. لا، 208. 208. نحن عندنا في الزوال واحد مش مع اثنان. في الزوال هو في الظهر، مش في الظهر والعصر. لا، يعني متى يكون سيرورة ظل الشيء مثليه؟ إذا كان طول العصا أو ظل العصا 2 متر و8 سنتي. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم تصفر الشمس، كأن في شيء من الاختلاف. هل يخرج وقت العصر الوقت الاختياري بصيرورة ظل الشيء مثليه أو باصفرار الشمس؟ وأيهما قبل الآخر؟ أيهما قبل الآخر، صيرورة ظل الشيء مثليه أو اصفرار الشمس؟ الجواب أن صيرورة ظل الشيء مثليه هذا يسبق اصفرار الشمس بقليل. لو قدر أن صيرورة ظل الشيء مثليه يكون الساعة 6:45 فإن اصفرار الشمس يكون مثلا 6:50. صيرورة ظل الشيء مثليه يسبق اصفرار الشمس بقليل. هذا في الغالب كما ذكر أهل العلم، هذا في الغالب. الآن في حديث جابر وحديث أبي هريرة أن وقت العصر يخرج بصيرورة ظل الشيء مثليه، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باصفرار الشمس. فنأخذ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه زائد، ومن أخذ بالزائد يكون اندرج الناقص فيه، اندرج الناقص فيه. فوقت العصر من حيث النهاية له وقتان: وقت اختيار بمعنى يجوز لك، يؤذن مثلا للعصر يدخل وقت العصر بالتوقيت الساعة، يدخل الساعة 3:30 مثلا، 3:30 لك أن تصلي 3:30، 4:45، 4:45. إلى الآن ما عليك ملامة وليس عليك إثم، لك أن تصلي 5:25 بدون حرمة ولا إثم. لكن لو جاءت 5:50 ما يجوز أن تؤخر الصلاة عن 5:50 على التمثيل الأول، أن الإصفرار 6:00. أحسن، إذا جاءت 6:50 ما يجوز أن تؤخر الصلاة إلى 6:50 إذا قلنا أن إصفرار الشمس يكون في هذا الوقت. إيش معنى إصفرار الشمس؟ هي أن تصفر الشمس. تعرفون الشمس لونها إيش؟ بياض، بياض. إذا كانت قوية متوهجة فإنها مبيضة ما تستطيع أن تنظر إليها. فإذا دنت من الغروب فإنها تضعف ويأتيها شيء من الغبار ويأتيها شيء من الصفرة يخالطه شيء من الحمرة، تستطيع أن تنظر إليها إذا اصفرت. فهذا معنى الإصفرار. على سبيل التمثيل، قد يكون إصفرارها هذه الأيام الساعة 6:50، وقد يكون قبل ذلك أو بعد ذلك لم أضبط، لكن ممكن ترى يعني في الغد. ما معنى الإصفرار؟ إذا ضعفت وعليها شيء من الغبرة والصفرة وشيء من الحمرة، تستطيع أن تنظر إليها، يذهب عنها البياض والقوة والحرارة حتى تجد آثار الصفرة على الجدران. على الجدران، هذا وقت الاختيار. حتى إصفرار الشمس، يعني لك أن تصلي الساعة 3:30، 4:00، 4:30، ممكن أن تأخر لو كنت في سفر أو كنت في بادية انشغلت بشيء، مع أن سيأتي الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لكن لا يجوز أن تؤخرها إلى اصفرار الشمس. هذا وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فإلى غروب الشمس. وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني إيش معنى وقت الاضطرار؟ إنسان لم يجد ماء، نام، هرب، حصلت له مشكلة، حصل له مرض، حصل له شيء، أو مغمى عليه، أفاق، أو كافر أسلم، أو صبي احتلم، أو مجنون أفاق، وهكذا. الآن عرفنا وقت الظهر في أوله وآخره، وقت العصر في أوله وآخره. قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. أولا، المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس. إذا غربت الشمس وسقط القرص كله، لم يبق منه ولا شيء. إذا غربت الشمس بمعنى سقط القرص كله جميعه ولم يظهر منه شيء، فهنا دخل وقت المغرب. وإذا كان الإنسان بين مباني أو بين جبال، يستطيع إذا لم يرى سقوط القرص أن يستدل بإقبال الليل من جهة إيش؟ المشرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يستطيع صاحب الخبرة، نعم، يعني إذا لم يستطع أن يرى الإنسان غروب الشمس وسقوط القرص، فيستطيع أن يستدل بإقبال الليل من جهة المشرق. قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. أما بالنسبة لدخول الوقت بغروب الشمس وسقوط القرص، أما بالنسبة لآخر الوقت، آخر وقت المغرب، قال: بغياب الشفق ما لم يغب الشفق. الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، يطلق على الحمرة ويطلق على البياض. الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس معترضة، تعرفون إذا غربت الشمس هناك حمرة معترضة في جهة المغرب، وهناك بياض أيضا يكون في الجهة نفسها بعد الحمرة، الشفق يطلق على الحمرة وعلى البياض، لكن وقت المغرب يخرج بذهاب الشفق الأحمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق الأول وهو الأحمر يكون قد دخل وقت المغرب بظاهر الحديث. الأمر الثاني لأثر ابن عمر موقوفا عليه: الشفق الحمرة. قال: الشفق الحمرة. فهذا هو الراجح، خلافا لبعض أهل العلم قالوا الشفق البياض. لا، الراجح أن الشفق الحمرة. وسقوط الشفق الأحمر أو ذهابه يختلف باختلاف الفصول والمناطق، ليس هناك حد معين، نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، لا، لكن في الغالب كما تقدم معنا في دروس المنطقة يعني حول الساعة إلا ربع أو الساعة إلا 20. قال: ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. متى يبتدأ وقت صلاة العشاء؟ إذا غاب الشفق. ما هو الشفق؟ الحمرة. الشفق الحمرة. إذا غابت الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إلى متى يمتد وقت العشاء؟ قال: إلى نصف الليل. فهذا هو الراجح، أن وقت العشاء ليس له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، لا، له وقت واحد في نهايته وهو إلى نصف الليل. كيف نعرف نصف الليل؟ نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين، هذا معناه نصف الليل. وأما حديث ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في من أخر الصلاة حتى جاء وقت الأخرى، فلم يسق في مساق بيان الأوقات، مع أن الفجر مستثنى بالإجماع أن الفجر ما يمتد وقتها إلى وقت الظهر. فعلى كل الراجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ما معنى هذا؟ لا يجوز أن تؤخر العشاء عمدا إلى بعد نصف الليل، كحال كثير من العوام يكون عنده أعمال أو سهرات أو عشوات ويتساهل، يقول سهل العشاء يمتد إلى الفجر. لا، ما يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. صلاة الصبح أول وقت الصبح طلوع الفجر، والمراد بالفجر الفجر الصادق، فإن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. ويدخل وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق. ما هو الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ في ثلاثة أمور، هناك ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والكاذب. الفرق الأول أن الفجر الكاذب يظهر من المشرق إلى المغرب، يمتد هكذا إلى أعلى. قال ذكر في الحديث كذنب السرحان وهو إيش؟ الذئب. هكذا من المشرق إلى المغرب. أما الفجر هذا الكاذب كذا يطلع مصعد إلى السماء، أما الصادق فإنه يكون من إيش؟ من الشمال إلى الجنوب هكذا معترض. شوفوا هذا الجدار الأبيض، هذا هو الفجر الصادق معترض، الفجر الكاذب هذا العمود طالع من الشرق إلى الغرب، وأما الصادق من الشمال إلى الجنوب راقد معترض، وهذا هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يظهر ضوء هكذا فيه بياض ثم تعقبه ظلمة يتلاشى، ولهذا قيل له كاذب. لماذا قيل له كاذب؟ أي يغر ويخدع، هو ضوء تعقبه ظلمة ويتلاشى. والفرق بخلاف الصادق، الصادق فإنه يزداد نورا وقوة وانتشارا. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ممتد ليس فيه انقطاع بينه وبين الأفق، بخلاف الفجر الكاذب فإن بينه وبين الأفق فاصل. الفجر الصادق يتصل عيش الأفق، هذه الأطراف، الفجر الصادق إذا بدأ ينتشر حتى يملأ الأفق، بخلاف الكاذب فإن هناك فاصل بينه وبين الأفق، فيدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق الذي هو يعني معترض، والذي هو يعني عبارة عن ضوء يزداد ويزداد، والذي هو أيضا ممتد من الأفق إلى الأفق. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. متى يخرج وقت الفجر؟ بطلوع الشمس، أول ما يظهر شيء ولو جزء يسير من الشمس معناه خرج وقت الفجر. هذا بالنسبة هذه المواقيت الخمس بالنسبة للأماكن الاعتيادية التي فيها الزوال والغروب في مدة 24 ساعة، فيها زوال وغروب في مدة 24 ساعة. أما في الدول التي يطول فيها الليل جدا أو يطول فيها النهار جدا أو يستمر الليل لمدة أشهر لا يرون الشمس، أو يستمر النهار لمدة أشهر ولا يرون الليل، فإن من الدول أو بعض الدول المسمى بالاسكندنافية كتلك الدول السويد والنرويج وبلجيكا ونحوها من تلك الدول، يعني قد يطول الليل عندهم جدا، يكون الليل 18 ساعة، 18 ساعة، بل قد يصل إلى 20 ساعة الليل. وفي الصيف في أجزاء، مش في الدول هذه كلها، في أجزاء منها، وقد يمتد النهار أيضا 20 ساعة، تغرب الشمس ما هي إلا 4 ساعات ويطلع الفجر. بل وهناك في المناطق الشمالية من هذه الدول قد تبقى الشمس لمدة 4 أشهر ما تغيب، أو يبقى الليل لمدة 4 أشهر ولا تظهر الشمس، فكيف العمل؟ بالنسبة للدول التي فيها زوال وغروب في مدة 24 ساعة فإنهم يعملون بالزوال والغروب. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني إذا كان عندهم النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات معناه أنهم سيصلون المغرب والعشاء والفجر في حوالي 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، وسيصلون مثلا الفجر وقد يجلسون 8 ساعات أو 10 ساعات حتى يأتي وقت الظهر، قد يصلون الظهر يجلسون 4 ساعات حتى يأتي العصر، قد يجلسون 5 ساعات إلى أن يأتي المغرب، طالما هناك زوال وغروب في مدة 24 ساعة فيعملون بالمواقيت المعلومة، عند طلوع الفجر يصلون الفجر، عند زوال الشمس يصلون الظهر، عند صيرورة ظل الشيء مثله سوى في الزوال يصلون العصر، عند غروب الشمس يصلون المغرب، عند غياب الشفق الأحمر يصلون العشاء. وأما إذا لم يكن عندهم زوال وغروب في مدة 24 ساعة فكيف العمل؟ إذا استمر الليل لمدة شهرين، استمر النهار لمدة شهرين، فإنهم ينظرون إلى أقرب مكان فيه ليل ونهار في مدة 24 ساعة، فيه زوال وغروب في مدة 24 ساعة، فيعملون على هذا. والدليل حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم الدجال فيمكث 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة. قالوا: وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كالسنة أتكفينا صلاة يوم واحدة؟ قال: لا، أقدر له قدره. قال: لا، أقدر له قدره. فينظر إلى أقرب دولة فيها غروب وزوال منضبط في مدة 24 ساعة. طيب، هذا ما يتعلق بالمواقيت. ها، آخر وقت الفجر طلوع الشمس، آخر وقت الفجر طلوع الشمس. طيب، إلى هنا والحمد لله.